بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء لأشكر لمعالي مدير الجامعة دكتور محمد السالم الدعوة الكريمة للالتقاء بكم، كما أشكر أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة وفضيلة عميد هذه الكلية على الترحيب والعناية. ولا شك أن بذل العلم الشرعي وبذل النفس فيه بما يناسب المقام والحال من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. فطالب العلم في علمه وتعلمه وتعليمه حتى في نفسه يؤجر على ذلك، ويعظم الأجر بحسب المقاصد واللوازم المترتبة على ذلك. ولهذا جاء هذا الالتقاء بهذه الثلة الكريمة من حملة العلم الشرعي من طلاب الجامعة، وخاصة طلاب كلية الشريعة الذين هم حملة مشاعل العلم ونور العلم إلى الناس. وما أحسن قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يخاطب القراء، يعني طلبة العلم في البصرة، وهو يقول لهم: يا ملح الأرض لا تفسدوا، يعني بذلك أنهم هم الأمل في حمل اللواء، وهم الذين سيصلون الحاضر بالماضي، وهم الذين إذا صلحوا في العلم والعمل فإن الناس سيتأثرون بذلك. وبقدر النقص في القراء في طلبة العلم يكون النقص في الناس. ولهذا أنا مسرور كثيرا بهذا اللقاء، لأنه لقاء مع الحملة للعلم والدعوة وهم نشر هذا الدين والدفاع عنه والبذل في سبيله. وقد دار في ذهني عدة موضوعات لأتحدث معكم عنها، وكان لمناسبة المكان كلية الشريعة التي هي كلية الفقه والاجتهاد، أن ظهر موضوع فقه الأزمات والفتن. ومعلوم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا يمكن أن يتنوع، فنحتاج إلى فقه أكبر وهو التوحيد، ونحتاج إلى فقه في العبادات، وفقه في المعاملات، وفقه في الأحوال، وهذه يعني ما يسمى بالأحوال الشخصية، وفقه في النكاح والطلاق والأسرة والوصايا والأوقاف وما شابه ذلك. وهذا الزمن أظهر الحاجة إلى نوعين من الفقه يجب أن يؤصل له لحاجة الأمة، وليكون طلاب العلم على معرفة بذلك، فإنه من الأهمية بحيث لا يجوز أن يغفل ولا أن يترك الكلام عنه. وهذا هو فقه الأزمات والفتن وفقه الدعوة. أما فقه الدعوة فلن نتحدث عنه لأن المجال يضيق، وهو بحاجة إلى الكثير من الحديث لأجل شدة الحاجة في هذا الزمن لفقه صحيح في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأما الحديث فهو عن فقه الأزمات والفتن، وكما هو معلوم من يتحدث عن شيء في أول الأمر فإنه قد لا يستوعب أطرافه، ولكن هي محاولة لفتح الباب لأهل الاجتهاد والعلم بالفقه الذين هم أنتم يا حملة العلم من طلاب هذه الكلية. وإذا لم تحملوا أنتم الفقه الصحيح فإنه من يحمل ذلك؟ وإذا لم تكونوا أنتم أهل النظر والتجديد والاجتهاد فمن يكون كذلك؟ فأنتم الأمل في هذا لأنكم حملة الفقه الذين درسوا أصوله وفروعه ودرسوا ماضيه ودرسوا ماضيه ودرسوا حاضره. اليوم كما ترون لا شك أن الأمة بجميع فئاتها السياسية وفئة العامة وفئة المثقفين وفئة طلبة العلم وفئة الدعاة وفئة المتحمسين للشأن الإسلامي العام، نجد عندهم الكثير من الإشكالات المتعلقة بهذا الواقع الإسلامي المريض الذي نعيشه. فنحن ما بين دوائر التفجير إلى دوائر التكفير، وما بين التخدير، تخدير المشاعر وتخدير الغيرة، إلى الحماس والاندفاع. فما هو المخرج من ذلك؟ وما الفقه الذي يتناول هذا الأمر؟ هل الحكمة في المخدرات العلمية كما يقال، أو الحكمة في الحماس وإثارة العواطف في هذا الزمن؟ وهل الفقه الصحيح أن يتساهل مع التكفير الذي أدى إلى التفجير؟ وهل الفقه الصحيح يؤدي إلى ترك الأمور دون رعاية؟ ما الذي يجب على طالب العلم الفقيه في هذا الزمن من جهة التأصيل ومن جهة التطبيق؟ من جهة تأصيل هذا الفقه، فقه الأزمات والفتن، ومن جهة تطبيق هذه الأصول على الواقع. وهذا الذي سنعرض له في هذه الكلمة بشيء من الاختصار الذي أرجو أن لا يكون مؤثرا على مقاصد الكلمة. أول ما يأتينا النظر في هذه النوازل، هل يتعامل معها الناس بتعاملهم مع الأحكام العامة المعروفة، أو يكون هناك نظر في الأزمة وفي الفتن ما لا يكون من النظر في زمن الأمن واستقامة الأحوال؟ والناظر في حال السلف يجد أنهم اختلفت أقوالهم بحسب الحال، وهناك رعاية لأشياء في زمن الفتن ما لا يكون ربما في زمن غيره. وقد ذكر عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: ينبغي للمفتي أن ينظر في حال الناس بحسب الزمان، فإما أن يشدد عليهم وإما أن ييسر عليهم. في زمن علي رضي الله عنه لم تكن سيرته في رعيته هي سيرة أبي بكر وعمر في الرعية، لأجل أن الأمور لم تستقم له على حال. وإذا نظرنا في زمن الفتن كان الصحابة لهم من الكلمات المضيئة ما يكون نبراسا لسير الطريق. وهذا يحتاج منكم إلى البحث عن هذه الكلمات في توازن وشمول. أول ما يظهر لنا في أصول النظر في فقه الأزمات والفتن العناية بفقه المرجع، فلابد أن الناس لهم مرجع يرجعون إليه، وهذا الأصل فيه قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دلت الآية على أمور: الأول منها أن أمر الخوف وهو زمن التقلبات والفتن والأزمات يجب أن لا يذاع كل ما يتعلق به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا استنكار وكراهة لهذا الأمر كما في سياق الآية. ما المرجع في زمن الخوف وزمن الفتن؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في هذه الآية هو لأجل منصب الإمامة وليس لأجل الرسالة، لأن ما يرجع فيه في النص أو في فعل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا المبلغ عن ربه الموحى إليه، وتارة يتعلق بكونه الإمام الأعظم للمسلمين وحقوق الإمامة، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام قاضيا فاصلا في الخصومات، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام مفتيا لا يلزم بفتواه، وتارة يتعلق بكونه ناصحا ومرشدا، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام بشرا، وتارة بكونه إماما لمسجده عليه الصلاة والسلام. هذه قد ذكرها القرافي وذكرها غيره ممن صنفوا في تصرفات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه وما يضاف إليه يتنوع بتنوع الحال. في هذه الآية المقصود منها الرجوع إلى الإمام، ثم قال: وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أهل التفسير: أولو الأمر في هذه الآية هم أهل العلم، وذلك لأن ولي الأمر الذي هو الإمام المقصود به ذكر المقام في قوله: ولو ردوه إلى الرسول. هذا يعني أن المرجعية في أحداث الخوف والأزمات والفتن كما هي في حال الأمن لكن لابد من وضوح المرجعية أنها إلى أهل الاختصاص، ولي الأمر الذي هو الإمام فيما يختص به من الأمر العام، حال المسلمين والدفاع عنهم والنظر في ذلك، وأهل العلم الشرعي فيما يتعلق باستنباطهم من النص وما يتعلق بإيضاحهم للشرع. وهذا ظاهر بين، لكن الخروج عن هذه المرجعية نبهت الآية على أثره. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فإنه لولا حصول هذا التوجيه لكان هناك خروج باتباع الشيطان والعياذ بالله. هذا النظر المرجعي لا بد منه، لأنه من المقاصد للشريعة، المقاصد الكلية البينة، أن الشريعة جاءت بحفظ اجتماع الناس واجتماع كلمتهم واجتماع سوادهم وعدم تفرق بيضتهم. وهذا من الأشياء العامة التي أعاد فيها القرآن وأبدأ، وكذلك أبدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في النصوص، حتى جعلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثالث مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي اجتماع الكلمة. لأن أهل الجاهلية لا يقرون باجتماع الكلمة، وإنما يهتمون بما يرونه صوابا وقوة بحسب عصبيتهم أو بحسب ما يرون أنه أصلح لهم. فجاء الإسلام بمقصده العظيم، وهو جمع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا فقه المرجعية هذا من الضروريات، فإذا جاءت الأزمات والفتن هنا لا بد من وجود المرجع. فإذا اختلف أهل العلم، مثل ما يحصل أحيانا في بعض المسائل المتعلقة بالأزمات والفتن، فأي الأقوال يؤخذ في هذا الأمر؟ هنا يؤخذ باليقين، لأن اليقين لا بد من استصحابه وهو الأصل، والأمر الذي هو غير يقيني أو يطرأ عليه الاعتراض أو يطرأ عليه عدم رعاية المصالح ودفع المفاسد، أو يطرأ عليه عدم رعاية الأولويات، أو يطرأ عليه عدم عناية بجمع الكلمة، أو يطرأ عليه شيء من الطوارئ التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فقه الأزمات والفتن، فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين. واليقين هو الذي أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم لما حلت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه في آخره، في عهد علي رضي الله عنه وفيما بعده. هنا لا بد من تأصيل هذا النظر، وإذا لم نؤصل هذا النظر في فقه المرجع، في فقه من يصار إلى قوله، في فقه القول الذي يتبع، فإنه لا بد أن تحدث فرقة أخرى وفتن أخرى. فإنه ما من تغير في الأحوال وحصول فتن في تاريخ الإسلام إلا ما ندر، لم تحصل فتنة ويحصل تغير أحوال إلا ويكون بعدها تفرق. ولا بد، والله جل وعلا وصف من جانب نفسه عن الفرقة بأنه من المرحومين، قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل الرحمة الذين جعل الله جل وعلا عليهم الرحمة الخاصة، وهي رحمة الخروج من المأزق والفتنة، هم الذين لا يحدثون فرقة واختلافا. خذ التاريخ جميعا، لما حدث الخلاف أو الاختلاف في وقت عثمان رضي الله عنه وحصل المقتل، تنوع رأي الناس في ذلك فظهرت الخوارج بقوة. في عهد علي رضي الله عنه لما ظهرت الفتن، بعده خرجت الفرق، خرج عدة فرق، السبعية والمرجعة والخوارج استمروا إلى آخر. بعد ذلك لما حصلت الفتن في عند الأمويين في بعض الأزمنة خرجت فرق أخرى من المعتزلة غيره. بعد في زمن الإمام أحمد فتنة خلق القرآن حصل خروج فرق جديدة، وهكذا في الأزمات السياسية أو الأزمات الدينية، فإنه إذا لم يرجع فيها إلى فقه صحيح مؤصل فإنه يحدث ما نهى الله جل وعلا عنه، وهو حصول الافتراء وزيادة الفرقة في الأمة. الثاني، الأول لابد من فقه المرجع وتحديد ذلك بوضوح وعدم تساهل في هذا الأمر. الثاني فقه الأولويات، وهو الذي يسميه بعض العلماء فقه البداء بالأهم فالمهم، ويسميه بعض أهل العصر فقه الأولويات. وكلمة الأولى موجودة في كلام أهل العلم وكلام الوصوليين إلى آخره، وهذا من باب أولى ونحو ذلك. فقه الأولويات مهم، لأنه من لا ترتيب عنده في وقت، في أي وقت، خاصة في وقت الأزمات والمحن تغير الأحوال، من لا ترتيب عنده للأولويات، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، وما الذي يهتم به وما الذي لا يهتم به، وما الذي يجب أن يجمع الناس عليه وأن يسيروا فيه، وما الذي يكون فيه الخلاف مقبولا، هذا إذا لم يكن بينا عند كل طالب علم وكل فقيه وكل طالب في الشريعة وكل إمام وكل خطيب وكل داعية وكل متحدث، فإنه يحصل خلل كبير جدا في الخروج من المآزق والفتن بما يحدث ما لا تحمد عقباه. فقه الأولويات عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها. وفقه الأولويات موجود في النصوص، فالنصوص هي التي دلت على هذا الأمر. ففي قول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وقال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، في رعاية الأولى فالأولى. وقال جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والأولوية قد تستفاد من ذكر اسم التفضيل صراحة، أو عن طريق الإيماء، أو عن طريق الموازنة بين شيئين دل الدليل على ترجيح أحدهما على الآخر، أو دل النظر الصحيح المبني على الدليل أو على المقاصد الشرعية بترجيح أحدهما على الآخر. وفي السنة النبوية صلى الله عليه وسلم رعيت الأولويات، رعي البداءة بالأهم فالأهم، الأهم فالمهم. منها ما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إلى آخر الحديث. ففيه ذكر كلمة أول ورعاية الأولويات. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن الوهاب في مسائل كتاب التوحيد قال فيه، يعني في الحديث، البداءة بالأهم فالمهم. ومن الأدلة في السنة على هذا الفقه، فقه الأولويات، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ذلي في الجهاد. فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فرعى أولوية المجاهدة في ذلك الوقت برعاية الوقت أو برعاية الأبوين أو برعاية الحال لتقديم الجهاد ببر الوالدين على الجهاد الكفائي الذي يطلب يطلبه ولي الأمر. من ذلك أيضا أن التيسير أولى من التعسير، والسعة أولى من الضيق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، قال: إن الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة، إلى آخر الأدلة في هذا الباب. هنا فقه الأولويات مهم في هذا الزمن ودائما. فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم؟ هناك من ينظر إلى أن الحق يجب أن يقال في كل زمان ومكان وفي كل حال بنفس المرتبة وبنفس القوة، وأنه لا يقدم شيء على شيء ولا يؤخر شيء إلى وقت آخر. ومعلوم أن التشريع في نفسه، تشريع نزول الشريعة في الأحكام، كان فيها ترتيب في النزول في الأولويات. الصلاة فرضت كذا ثم صارت كذا، فالصدقة فرضت ثم تحولت زكاة، والجهاد كان في أول أمره في حال الضعف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم في حال القوة، قوة الدولة واستعدادها لمواجهة جميع الأعداء: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. هنا اختلاف الحال في التشريع نفسه، فكذلك في النظر فيما نأتي وفيما نذر، ليس المعيار هو أن يكون ما نقوله أو ما يناسب المقام، يناسب المرحلة، أن يكون حقا في نفسه فقط، بل لابد من شيئين: أن يكون حقا في نفسه من حيث الدليل والحجة والبرهان، والثاني أن يكون في القول به في الناس من جهة الفتوى أو من جهة الإرشاد أو من جهة البيان، أن يكون المصلحة منه راجحة على المفسدة، وأن يكون في مقامه هو الأولى على غيره. فإن في بعض الأحوال قد يكتم العلم للمصلحة، وقد يؤخر البيان لأجل المصلحة، وذلك من رعاية فقه الأولويات والبداءة بالأهم فالأهم. هنا نأتي إلى شيء مهم في هذا الأمر، وهو من ينظر إلى الترجيح. إن هنا دخلنا في فقه عميق متعلق بالاجتهاد، وهو ترجيح أن يكون هذا أولى من هذا. هذا يحتاج إلى علم راسخ بالفقه في نفسه، فقه النص وكلام أهل العلم، وكذلك إلى نظر راجح في التاريخ، وهذا هو الذي يغيب، التاريخ العام القديم وكذلك التاريخ الحديث، لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة وإن اختلفت الصور والأشكال. فإذا هنا لابد من نظر فيما مضى وفيما سبق. من ينظر نظرا صحيحا لابد أن يكون استقرأ ونظر ما الذي يحدث فيما إذا قال. بعض الناس سواء كان من طلبة العلم أو كان من عامة الناس الذين عندهم غيرة أو من الشباب أو نحو ذلك، ينظر المسألة نظرا واحدا، هذا حق لابد نقوله في كل زمان أو في كل مكان بحسب ورود هذا الحق. هذا ليس هو النظر الصحيح، لا في الوقت العام ولا في وقت الأزمات والفتن من باب أولى. ولذلك جاء في سنن ابن ماجه بإسناد لا بأس به: من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة فهو من أهل النار. بشطر كلمة يعني دل دلالة على هذا الشيء، وهو القتل هذا وأشباهه. هذا يكون أحيانا في زمن الفتن أو في زمن المحن أو في الأزمات، هذا يكون أحيانا بالتشجيع، التشجيع العام، أو بالتبرير، أو بحصول بعض الكلمات أو النظرات أو البسمات أو نحو ذلك التي تغري بعض الناس بفعل هذا الشيء، وقد لا يكون يقصد حصول الغاية لكنه كان سببا في ذلك، والمتسبب في القتل له حكمه بقدره. هنا رعاية هذا الفقه مطلوب، خاصة منكم أنتم أهل الفقه الشرعي وأهل الاجتهاد والنظر، وكذلك مطلوب من كل من هو على شاكلتكم وفي هذا الطريق من حملة العلم، من طلبة العلم والخطباء والدعاة وأشباه هؤلاء، أن يرعوا النظر أن الكلمة الواحدة في زمن الأزمات والفتن لها تأثيرها العظيم، إما في تحقيق المقصد الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به، وإما في مضادته دون شعور من صاحبها. فإذا كان هناك فقه صحيح وأصل ذلك وكرر وصار هناك نظر فيه، فإنه يكون ترسيخ لهذا النظر الصحيح. من الأمثلة الواقعية على هذا الأمر الموضوع الذي يتكرر دائما، يأتي من يقول الجهاد، الدعوة للجهاد، لا شك أننا في زمن نحتاج فيه إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، تحتاج فيه الأمة إلى ذلك، وهناك عدد من ديار المسلمين فيها احتلال بغيض من عدو للإسلام والمسلمين، وهذا يجب مجاهدته بحسب الحال. هذه القضية أو هذا الأمر الشرعي هذا متفق عليه بالنص والواقع ولا إشكال فيه، لكن الدعوة إلى ذلك في كل بلد، هنا تأتي نظر الأولويات وما تحدثه هذه الدعوة من أمور ليست في حسبان من دعا إليها. فهناك من دعا للجهاد وكانت النتيجة أن ذهب بعض الناس يطلب ميدانا للجهاد، فصار إلى التكفير ثم صار إلى التفجير، لأنه من احتضنه فئة معينة دلته على أن الجهاد بقتال في ديار الإسلام التي ليس فيها احتلال وليس فيها أصلا مدعاة الجهاد، بل فيها خروج عن الدين فيما إذا كان الجهاد في ديار المسلمين، مثل ما حصل من التفجيرات السنة الماضية كلها من ربيع الأول 1424 وما قبله إلى ربيع الأول 1425 إلى حادث أمس. كل هذا بالنظر إلى أي شيء؟ نظر إلى التحمس في ميدان الجهاد. الجهاد في نفسه حق، لكن هل ينزل، هل يتحدث الناس به؟ ما المخرج؟ في بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ يتحدث عن ذلك وهذا صحيح، أو يتحدث عن هذه الأمور بأدلتها وهذا حق في نفسه، لكن هنا المتلقي إذا تحمس للجهاد فأين سيجد المجال؟ ما هو المجال الذي سيحتضنه؟ أين الفئة التي ستحتضنه؟ لن يجد، فسيأتيه من سيأخذه باسم الجهاد إلى التكفير والتفجير. وهناك أناس معروفون كانت نيتهم سليمة حينما أرادوا الجهاد ولكنهم أخذوا والعياذ بالله إلى فعل الخوارج من محاربة المسلمين. هذا مثال من الأمثلة الماسة الحاجة إلى التمثيل بها، لأنه فقدت رعاية الأولويات وفقه الواقع بالنظر الصحيح.